قدموا منه الصحيح موثقا في ملتقى الرحمات نور للورى يهدي به الله التقي إذا اتقى من أجمل اللحظات ذاك الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فكتب إليه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وبنفس الصيغة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كسرى عظيم فارس، فقال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، وهكذا فعل مع النجاشي، وهكذا فعل مع المقوقص عظيم مصر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعاه غير المسلمين إلى طعام أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم، فأجاب النبي دعوة فارسي دعاه إلى طعام، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودية دعته إلى طعام. بل توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، شرب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هذا المنهج. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إذا ذبح شاة وقسم لحمها يسأل سؤالا فيقول: هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. علاقة المسلم مع غير المسلم سلما وحربا، كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين؟ هي دي الأنوار اللي هنحاول النهاردة نحن نستشفها من كلام حبيبنا دكتور محمد جودة. منورنا دكتور محمد.
بارك الله فيك.
نزلنا ضيوفا عليك وأنت حللت أهلا ونزلت سهلا.
نور البرنامج كله.
كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين؟
عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة قضية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في السلم والحرب هي قضية شائكة جدا. ليه؟ لأن وقع فيها ناس في الإفراط وناس في التفريط، والحقيقة لابد من التوازن، والتوازن ده لم يأتي إلا بالعلم. يعني لابد كل مسلم يتعلم كيف يتعامل مع غير المسلم حتى لا يقع في الولاء المحرم، وأيضا لا يقع في تقصير فيما يجب عليه من القسط والعدل مع غير المسلمين. في ناس تفرط قوي انها تقول خلاص بقى احنا نقسط، ويدخلون امورا من البر، من ليست من البر ولكن من المودة، يدخلوها في البر والقسط. وعلى الطرف الاخر ناس تدخل امور هي من البر ومن القسط التي امرنا الله عز وجل بها، يدخلونها في الولاء المحرم ويتركونها، ويظنون انهم بذلك يفعلون دين الله عز وجل، وهم بذلك يعني يغلظون على الناس ويغالون في ذلك. فلابد من التوازن بين ما يجب على المسلم ان يفعله من البر والقسط، وما يجب أن يحذره من الولاء المحرم ومن المودة التي حرمها الله عز وجل.
جميل.
الآيتين ورا بعض.
صحيح.
كما تفضل الشيخ أحمد، لا ينهاكم، قال بعدها إنما أنهاكم.
نعم.
دي أن تبروهم، دي أن تولوهم، يعني هو لازم الاثنين.
صحيح.
يعني يا دكتور محمد دلوقتي في فارق كبير بين البراء والإحسان.
بالضبط.
لغة واصطلاحا.
صحيح.
يعني البراء شيء والإحسان شيء آخر.
صحيح.
يعني ليس معنى أني أحسن إلى هذا اليهودي أو هذا النصراني، ليس معنى ذلك يعني أنني يعني توليته أو أنني أبرأ إلى الله منه. يعني البراء شيء لغة واصطلاحا، والإحسان شيء آخر الذي أراده الله تعالى في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
جزاكم الله خيرا. فعلا هي النقطة إن احنا نفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح.
نعم.
فالولاء المنهي عنه هو عمل القلب. تمام.
جميل.
لذلك احنا نفهم حتى معنى الكلمة.
نعم.
إن الولاء من ولية، ولية دي تأتي مثلا كل مما يليك شيء قريب منك.
نعم.
ولي أمر الزوجة أو المرأة في النكاح، أو ولي أمر الطالب أو كده. نعم. الذي يلي أموره، يعني يفعل ما يقوم به أمره. الولاء هو القرب والحب والود، ودي كلها أمور قلبية.
نعم.
لابد المسلم يحذر من القيام بها. لكن على النقيض هناك عمل الجوارح اللي هو القسط والبر الذي يجب على المسلم أيضا أن يفعلها دعوة إلى الله عز وجل وحق من حقوق غير المسلم. يعني على سبيل المثال قصة صغيرة كده هذكرها، كنت شهر اللي فات بدي كورس في الأمريكان كوليج أوف سيرجن، فكان في طلبة نصارى في الكورس ده، فمن حظهم يعني واحنا بنعمل المحاضرات كان في محاضرات عمليه كده، فكان معايا اثنين من النصارى دول في خمسه بس، يعني هو خمسه في محاضره خاصه كده بعلمه سكيلز معينه ازاي يعملوا مهارات معينه طبيه يعني. فطبعا هم لما لقوني دخلوا لقوني باللحيه بتاعتي زي ما تقول اتخضوا كده، يعني حاسوا ان انا ايه ممكن انا اظلمهم مثلا او ما اديلهمش حقهم في التعليم او غير ذلك. فالحقيقه انا حرصت ان انا يعني اتكلم ان انا اوصلهم معلومه اكثر واكرر معاهم المساله مره واثنين وثلاثه حتى يشعروا ان انا بديهم حقهم وزياده كمان. ففي الحقيقة أنا اللي بهرني في التعليقات واحنا في اخر الثلاث ايام بتوع الكورس بياخدوا انطباع الفيدباك بتاع الناس عن الكورس وكده، فالاثنين نصارى دول بالذات قالوا احنا اكتر حاجة بهرتنا في الكورس هو التعامل الراقي جدا من المحاضرين معنا، ان احنا بتعاملونا معاملة انا يعني حتى بعضهم قال انا ما شفتش معاملة دي جوه مصر قبل كده، المعاملة اللي هي بتديني حقي وبتفهمني وبتعلمني. فالحقيقة ان انت تحرص ان انت تدي لغير المسلم حقه دي من اكتر الامور دعوة الى الله عز وجل.
طب يعني ينفع لنا ادعي له بالهداية، ينفع لنا مثلا اعود لو هو مريض، ينفع اهدي هدية يهديني هدية اقبلها؟
صحيح، ده كله من البر والقسط الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الحاجات المبهرة، دعا فقال اللهم اعز الاسلام بأحب العمرين إليك، أبي جهل وعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر. الوقت ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول الكلمة دي، وعمر وأبو جهل في هذا الوقت كانوا أشد الناس عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الواحد فعلا أعظم شيء
وزعلهم بالضبط، وليس فقط بل أعز الإسلام، مش مجرد أنه يهدى للإسلام بل يكون سبب في عز الإسلام، يكون مجاهدا في سبيل الله وداعيا إلى الله، ينقلب من محارب لدين الله لناصرا لدين الله عز وجل.
دكتور محمد ربنا يحفظك، التعامل الاجتماعي المسلمين بالذات المتدينين، يعني هو اول مثلا لو ركب مثلا في ميكروباص جنبه غير مسلم تلاقيه متلبش، لو جاره لو بقى، طب ينفع يبقى فيه جواز، طب ينفع نصاحب بعض صحوبيه، طب ما الزواج ده انا لو اتجوزت واحده غير مسلمه ما انا احبها اصلا، يعني يقينا انا احبها،
صحيح،
امال اتجوزها ليه؟ ويقينا ان هيبقى بيني وبينها الود وبيني وبينها يعني حاجات كتير جدا. طب انا دلوقتي وانا لا لو هتعامل اجتماعيا، طب انا في الفاظ انا طيب لازم هتبقى على نسق الشياكه الاجتماعيه،
صحيح،
يعني ايه حدود الاسلام في مساله التعامل الاجتماعي مع غير المسلمين؟
هو بس في نقطه فارقه لابد الانسان يضعها نصب عينيه، ان انا افهم ليه قضيه الولاء والبراء. هتخيل ان انا مثلا ساكن في مكان وفي واحد جاري بيشتم والدي وبيسبه ليل نهار وبيؤذيه، هل انا هستطيع ان انا احب هذا الرجل مهما فعلت؟ لن احبه، صحيح انا هتكلف ان انا اقسط معاه واعدل معاه وعامله بالمعروف وبما امرني الله عز وجل به، لكن لن استطيع ان احبه طالما انا بحب مين؟ والدي. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي سبني عبدي او شتمني عبدي وما ينبغي له ادعى لي الولد، استحضار ان هذا الرجل يفعل شيء في حق الله عز وجل لا استطيع معه ان احبه مطلقا، مش هحبه، بس لابد على النقيض ان انا افعل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل والقسط والبر. كل حاجات اللي حضرتك اتكلمت عنها دي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزي ما تفضل شيخنا الشيخ احمد في البدايه اكل من طعام المشركين وتوضا من مائهم وزارهم وعادهم وكان يعدل ويقسط معهم ودعا لهم زي الحديث اللي قلناه حاليا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوه في ذلك، استطاع ان يوجه محبته لعشيرته واقربائه ومن هم على الكفر الى دعوتهم الى الله عز وجل. يعني انا لو ليا جار نصراني وانا شايف ان هو انسان كويس وانسان محترم ومعاملته كويسه، يتوجه احترامي لهذه الشخصيه الى حبي للاسلام له، ان انا ابقى نفسي ان الراجل ده يسلم واشفق عليه واخذ كل سبيل للاخذ بقلبه لدين الله عز وجل.
صحيح.
طب تجوزت نصرانيه، تزوجتها وحصل بيني وبينها الفه وغير ذلك، كل ذلك هذا الحب الفطري الذي لا يستطيع ان يملك قلبه فيه، ده حب اسمه حب فطري، حب جبلي، هذا الحب الجبلي يتوجه لدعوتها لدين الله عز وجل.
والحرص يعني فضلتك يا شيخ محمد لما انت
لا فضلتك ما ينفعش
يا شيخ محمد ربنا يحفظك، لما عرفت دعوت او يعني بررت هؤلاء اللي عندك في السيرجن سكيلز دي بررتهم، انت كنت تقصد انك تبين لهم الدين او تدعوهم الى الله
بلا شك،
او تبين لهم محاسن الاسلام
بلا شك.
يعني النبي عليه الصلاه والسلام فعل ذلك عشان يعني اكلهم احسن اليهم برهم عشان يحسسهم ان هذا هو الاسلام، كانه يقول بلسان العمل هذا هو الاسلام.
صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو تدبرنا في سنته وفي أفعاله نرى أنه لم يكن هدفه إقامة الحجة، بل كان هدفه أن يأخذ بقلوب الناس إلى الله عز وجل. فالمسألة دي لو في قلب الإنسان أصلا معاملته هتختلف. في فارق ان انا رايح لواحد عشان اقنع الحجة واعرفه الاسلام هو الحق وان انت كافر وان انت مشرك وان انت داخل النار، وان انا بقول له الاسلام هو ما يليق بك، انت اصلا مكانك هنا بيننا، انت تبقى مسلم، انت انسان كويس، انت المفروض تبقى بين المسلمين لتعضد هذا الدين. فده هو الفارق المحوري اللي لابد ان احنا نحطه. في نقطة حضرتك ذكرتها اللي هي نقطة الصحبة، ودي نقطة محورية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. مش معنى ان هو زميلي ان هو صاحبي، فرق بين الزميل والصديق. الصديق ده اللي هو انا بروح وبخرج معاه وباجي وبناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونهزر مع بعض، ده صديق. ده لا يكون الا مش بس مسلم، ده مؤمن. يعني حتى ما ينفعش ان انا اصاحب مسلم عاصي، لان المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. فحتى لو عاصي انا احاول اقلل من احتكاكي به، لان زي ما حضرتك تفضلت في حلقات سابقه وذكرت البيئه الايمانيه، هي دي البيئه. ما ينفعش يبقى بيئتي هو صاحبي اللي هو على معصيه، كذلك فما بالك بالكفر والعياذ بالله. ما ينفعش يبقى صاحبي، لكن يبقى زميلي اللي انا بتعامل معاه زي ما حضرتك قلت بشياكه ولباقه، ولما يتجوز اقول له الف مبروك، ولما يخلف اقول له ربنا يعزك، اي يعزك بالاسلام من جوايا، يعني ادعي له ان ربنا يعزه بالاسلام.
طب العلاقات الاجتماعيه دكتور محمد، يعني مثلا سعد بن معاذ لما يهود بني قريظه قالوا ننزل على عقب سعد بن معاذ، لان كان علاقه بينهم قويه.
ايوه، لانه كان حليف في الجاهليه.
اه يعني اقصد ايه، اقصد ان فعلا ثبت ان كان في علاقات. يعني
ايوه بالشكل.
هم يظنون ان البر سيتحول الى ولاء.
احسنت. ولكنه نزل على
الشخص ان لا ولا انما في بر حاجه تانية. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما جار ابن جاري اليهودي، النبي عليه كل ده بر، انه يحرص عليه، ان يعطي له الطعام كما تفضل، انه لما دخل عليه النبي عليه الصلاه والسلام يقول له كل لا اله الا الله، ويفضل النبي عند راسه. يعني انا متخيل، انا بتخيل والله دكتور محمد، عفوا في عطف الكلام، والنبي بيطرق الباب عليه، الوالد اليهودي مشغول بابنه، فوجئ ان النبي اللي هو المفروض كان بيؤذيه او بيضايقه بيغبط عليه، هو جاي ليه دلوقتي وانا لوحدي عاوز اعمل فيه حاجه؟ جئتك في هذا المريض الذي عندك، ويدخل النبي عليه الصلاه والسلام وكل لا اله الا الله. فالميراث الذي غزا به النبي عليه الصلاه والسلام قلب هذا اليهودي دفعه ان يقود لابنه يا بني
اطع
ابا القاسم. خرج النبي بقى، هو ده بقى القلب المحب. خرج النبي يتهلل وجهه كانه مذهبة، كانما فقئ في وجه حبات الرمان، كانه فرقه قمر، يقول الحمد لله الذي نجاه بي. ده انا واقف قدام النار حاجز، اي حد عاوز يدخل ابعده. هو ده الطريق.
يعني البر لا يستلزم التحابب والتوادد.
بالظبط، ودي نقطه الانسان لابد يحرص عليها، يحرص على قلبه من الحب ومن الولاء المحرم. وافعل ما شئت من البر والقسط الذي امرك الله عز وجل به. لذلك انا دايما بقول ان لابد الشباب يتعلموا ذلك. لابد احنا
سيدنا عمر رضي الله عنه لما اشترى العباءة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كره هذه العباية للون او الوصف فيها، اهداها عمر لاخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من هدايا الملوك. كانوا اذا اهدوا اليه هدية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. دي من الحياة اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم عايشها. من ضمن الحاجات اللطيفة جدا لو قفت عليها اصلا في مسألة علاقة المسلم بغير المسلم في المجتمع، هي حماية المسلم لغير المسلم. يعني ابن حزم بينقل في مراتب الإجماع، إجماع الأمة على أنه لو أراد أحد من غير المسلمين أنه يعني يؤذي أهل الذمة في بلادنا، قال إن إحنا يعني نبذل دماءنا وأموالنا. صحيح. دون أهل الذمة. صحيح. كما فعل طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مع التتار، لما قال أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. بل حتى ان بعض الفقهاء استحسنوا ان بعض الصدقات تذهب لهؤلاء اذا كانوا فقراء، وهذا فعل عمر وغير من الصحابه. تحس من النصوص دايما ان كانت في علاقه طيبه جدا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، حياه اجتماعيه داخله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم انت بروهم وتقسطوا اليه.
وقول الله الا ان تفعلوا الى اولئكم معروف.
مش احنا عملنا الكلام ده
قول في المفسرين ده هو ليك قريب يهودي او
صحيح. والسنه
احنا عملنا الكلام ده ايام الثورات.
صحيح. والسنه اصلا مليئه بذلك يا دكتور عبد الرحمن. يعني النبي عليه الصلاه والسلام طبعا انتوا عارفين ان هو خد البرع بتاعه وراهنه عند يهودي، وكان بياخد اسلحه من الكفار يستعين بها في الحرب. لما دخل المدينه اول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ان كتب وثيقه مع اليهود، وكان فيها ان كل اهل المنطقه بيقوموا بما عندهم من الامور، لو واحد عليه دين، لو واحد عليه ديه، لو كذلك يقوم بها الاول المجموعه بتاعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الانصار المجموعات، وكل مجموعه منهم اليهود. في الوثيقة إن إذا مجموعة من هذه المجموعات عجزت عن دية أو غير ذلك يكون بها المجموعة الأخرى تكاسلهم. فاليهود عندهم رجل قتل رجل وعليه دية ولم يستطع اليهود أن يدفعوا الدية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بدفع الدية والعكس كذلك. وده كان سبب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى اليهود يريد منهم أن يعينوه في قضاء الدية، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهم رفضوا، وكان ده سبب بعد ذلك خلافات بينهم
لما أرادوا قتله.
صحيح. فأصل الأمور اللي هي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أوثق أمور وأكثر أمور نقدر نرجع ليها في معرفة
النبي حط تعاملهم في الدستور، فأول دستور
بالضبط هو وثيقة المدينة وإن اختلف في ثبوتها لكن تعتبر هي الوثيقة التي نرجع إليها في التعامل مع الكفار.
طب الصور دي يا دكتور محمد هي أنا شايف في اجتهادي من أفضل الأشياء اللي بتبين سماحة الإسلام. يعني كلمة سماحة الإسلام مش بنضحك بيها على الناس، ده واقع فعلا.
صحيح بلا شك،
ده دين فعلا ان هو دين سامح، مش بنضحك على الناس اللي دخلهم. فحضرتك لو تذكر للناس فعلا امثله من هذه عشان تعرف الناس فعلا يعني ايه بر النبي عمله عمليا
عليه الصلاه والسلام. هو فعلا الامور واسعه جدا لو احنا اتكلمنا فيها يعني يطول فيها المقام، لكن انا عايز اختصر في امور مهمه جدا ان احنا لابد نفرق بين ان في ثلاث امور. في حاجه ليست من الولاء ولكن هي من البر والقسط، دي لابد احنا نتعلم، زي البيع والشراء والزيارة وعيادة المريض وقبول الهدية وإهداؤهم والزواج منهم، كل دي من البر والقسط المباح. وفي أمور هي من التشبه أو من الأمور الولاء المحرم، منها زي مثلا تشبه بهم فيما هو من شعائر الكفر الظاهرة، أو تشبه بهم في لباسهم وغير ذلك. يعني ناس كتير تبهر مثلا بالمغني الفلاني الأجنبي ويروح يلبس زيه، والكلام ده الكلام ده هو حرام بلا شك. انت ليه خليك تتشبه بغير مسلم؟ انت لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، لك في الصحابه القدوه، لابد هؤلاء يكونوا هم قدوتك. لكن مش معنى ذلك انك انت تروح تقتله مثلا، دي حاجه ودي حاجه. فلابد الانسان يحتاط لدينه، يتعلم دينه صح. لذلك انا بكرر المساله دي، لابد على الشباب المسلم ان يتعلم ما هو الولاء، ما هو البراء، ما هي الموده، ما هو الحب. هذه امور تعلم لانها مش هتيجي بالعقل. يعني مش هقول لواحد ايه خد بالك انت اعمل البر والقسط وما تعملش الموده والولاء فهو كده عرف، لا هو كده ما عرفش حاجه، هو عايز يتعلم ما هي الصور التي تدخل في ذلك، ما هي الصور التي تدخل في ذلك. وده امر يعني يجب على دعاء الله سبحانه وتعالى، وده بنذكر به انفسنا اولا. يعني
هل يجوز دخولهم المساجد يا شيخنا؟
بلا شك دخول المساجد ما فيش فيه اي مشكله ولا اي حرج، بل ان دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وفد نجران، وثبت عند احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل وفدا من الوفود في المسجد وقال المسجد ارق لقلوبهم. يعني المسجد يرقق قلوب هؤلاء.
حبس النبي ثمامة بن أثال ثلاثة أيام في المسجد
ولما حبس ثمامة كان الهدف أيضا أن هو يرى المعاملة الجميلة بين المسلمين. أصلا لو نتدبر في هذه القصة، هو أصلا كان خارج للعمرة، يعني ثمامة كان خارج للعمرة في الجاهلية، هو رجل محب للعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرقق قلبه وضعه في أكثر مكان في عبادة في المسجد النبوي ليرى عبادة الصحابة وقيامهم بين يدي الله وبكاؤهم، فيعلم أنه دين الحق. زيك حتى هند بنت عتبة لما رأت الصحابة ليلة فتح مكة قالت ما عبد الله كما عبد في هذه الليلة. فالناس كانوا فاهمين المسألة دي وكانت تؤثر في قلوبهم. سيدنا أبو بكر لما خرج يعبد الله عز وجل في فناء داره وبكى حتى أثر في فتن الناس، فتن النساء وفتن الصبيان من بكائه بين يدي الله. فمش بس المسألة معاملة، بل هي حياة كاملة، عبادة ودعوة وإهداء وكل شيء أمامهم يؤثر فيه.
من عجيب النصوص في كتاب الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
وأسيرا.
من الكلمات الجميلة أنا يعني سرقتها من الدكتور عبد الرحمن في أحد الجولات الدعوية، كنا في الغردقة وكان بيتكلم برضو في هذا الإطار، فذكر هذه الآية وقال سبحان الله هذا الأسير كم من لحظات يمسك السيف ليقاتلك، ولما وقع في الأسر ربنا سبحانه وتعالى خفف عذاب القيامة وأهوال القيامة على من أحسن إلى هذا الأسير.
أنت بتأكله من الأكل بتحبه
ما شاء الله،
هاد الجمبري هاد الجمبري هاد الكباب وكفتة هاد الكباب وكفتة. أنا أذكر معلش يا دكتور محمد أتعدى على حضرتك، أنا أذكر موقف والله تذكرته الآن سبحان الله. كنت في مطار زيورخ في سويسرا وانا قاعد بقدر الله معايا كيس فيه كمثرى، ما باكلش عندهم الا فاكهه او سمك مطبوع على الشارع الاسلاميه. فطلعت كمثرايه اكلها وانا في المطار لوحدي كده، كنت لابس ثوب برضو كده وقاعد وشي للازاز عشان المطار كله فساد. فطلعت كمثرايه اكلها، والكمثرايه انت عارفين عامل زي قنبله كده فيها فتيل من فوق كده، ويعني فطلعت كمثرايه اكلها فانا قاعد على كرسي مش واخد بالي في بنت صغيره عيله حوالي 3 سنوات قاعده قدام ابوها وامها وبتاكل بتبص عليا. فانت طبيعي لو العيل الصغير بيبص عليك وانت بتاكل بيطلع له. فانا باكل بالكمتريه البنت بصت
قالت له من زيور الخير.
فرحت انا مطلع كمتريه وبعملها للبنت كده
مطلع قنبله بقى
يعني. اول ما عملت كده والبنت لسه هتتحرك عليا بفطرتها لقيت الام راحت عامله كده ماسكه البنت جامد. انا فهمت بقى اسلاموفوبيا عملي خايفه مني. ما هو ده قنبله موقوته اول ما البنت تقرب مني اتك على زرار افجر البتاع اللي فيه. اعمل ايه يا ربي؟ طب انا عارف دول بيتكلموا سويسرا شويه فرنسي وشويه هنا الماني ومش عارف مش عارف اكلمهم ايه. فشويه وانا قاعد كده البنت عينها عليا يمين شمال الام تشغلها باي طريقه مفيش طلعت لها لابتوب وجابت لها لعبه والبنت قاعده تلعب تلعب كده وتبص لي اهو انا عامل لك متراكب كل ما فجاه والله يا اخوانا فجاه بدون اي مقدمات الام انشغلت مع زوجها راحت البنت جري عليا وخدت الكمبيوتريه بصت لقيتها فين قدامي وفي ايدها قنبله راحت راجعه لامها اتاكدت الحمد لله لا قنبله ولا بتاع. البنت كانت انا قلت لها كلمه واحده بس من بعيد كده ازمه يدوتها دي زي بنتي
ان شاء الله.
شويه بقى والبنت بدات تيجي وبدا بقى يحصل ود يعني او يعني
صحبه
لا مش ولا البنت تجري وتروح
تسال سؤال
تسال لي على لحيتي انت ملتحي ليه؟ انت لابس كده ليه؟ انا عارف ان الاسئله دي مش من البنت وانا جاوبها باسلوب كويس بس انا بحب نبي احاول اقول لها باسلوب انجليزي كده باسلوب بسيط بحب نبي فانا لابس زيه انا اصل النبي بتاعي اللي بحبه كان كده. والله كنا قبل ما امشي انا كنت قاعد يعني نص ساعه لقيت الاب جاي وهو الام وقال كلمات ثناء في الاسلام انا ما اعرفش عدها
سبحان الله
بمجرد ان انا عملت موقف هم حبوا في الاسلام. انت عالجت الان عالجت الان ببر عالجت الان كلمه اسلاموفوبيا
صحيح.
فنسال الله ان يستعملنا في مرضاه.
وهي دي النقطه المهمه جدا ان دايما مهما الاعلام شوه الاسلام او شوه المسلمين او غيره نحن جنود الله على الارض. لابد ان انت المسلم انت النموذج لابد بافعالك وقدوتك واحسانك وخلقك تبين للناس ما هو الاسلام. الاسلام يجسد في الاشخاص. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ذلك في سوره البينه حتى تاتيهم البينه مين؟ رسول من الله. البينه هي رسول يمشي في الاسواق وياكل الطعام ياكل الطعام مش الاسواق. هذه هي البينه.
الاسواق كلها مشركين في الوقت
بالضبط. فكذلك نحن بينه الاسلام الان بعد انقطاع النبوه. المسلمون هم البينة هم الذين يقومون على الناس الحجة من الله عز وجل ليس لأجل إقامة الحجة ولكن لأجل الأخذ بقلوبهم لله عز وجل.
كان دايما كلمة أقولها الدكتور حازم إن أكبر مانع من دخول غير المسلمين في الإسلام هم
المسلمون.
يعني مش حتى تأتيهم البينة صحف لا رسول
يتلو
الصحف قرآن يمشي على الأرض وقرآن يتلو.
ما شاء الله دكتور محمد من روائع الصور اللي احنا برضو بنقراها في سيرة النبي وفي سنته مرور اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له سلام عليك يا محمد اي الموت. وكان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء عجيب. رد الفعل ان دل فانما يدل زي ما كان فضيلة الشيخ محمد السيوني الان بيذكر الصبر. الصبر على حد في يوم من الايام اذاني منهم الصبر على هذا الاذى. وده بيتهيألي كان نموذج من النماذج العالية جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها. حتى السيدة عائشة لما غضبت وقالت بل السلام عليك واللعنة قال عائشة
مهلا يا عائشة
يعني عليك بالرفق. ورشدها النبي صلى الله عليه وسلم
رفق مع مين؟ رفق مع مين؟ مع اليهود.
مع اليهود
صحيح.
فانت لما تعوز تشتم واحد تقول له انت يهودي يا
اخي تفعلوا الى اوليائكم
مع ذلك
رفق. الرحمن
نعم.
وصية بانك انت التلت بتاع وصية ورثك توصي بيه. فالمفسرين اختلفوا على قولين. قول قالوا الى اوليائكم يعني الصحابه اللي كان بينكم مؤخاه في الهجره اديله من يعني اوصي بثلث ورث الدكتور
جزء من
ثلث ورث الدكتور احمد جوده وفي جزء ما ان شاء الله نحيي هذه السنه. وجزء ثاني قال لا ده لو ليك قريب يهودي او نصراني او ولا تتوارثان لا يجوز التوارث اديله من الثلث الوصيه بتاعتك
ان شاء الله.
هي في وقت غزوه الاحزاب اللي كانوا بيحاربونا اليهود بني قريظه كانوا بيحاربونا فيه.
ايوه صحيح. هي نقطه يا دكتور حازم كما تفضلت ان المسلم فيه ميزه كبيره جدا وهو انه منضبط بعقيدته. اللي هي الشيخ احمد تفضل وقالها، مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم في المقامات اللي الشيخ ذكرها بتاعه الصبر دي كلها في مقامات الدعوه الى الله عز وجل. فلابد المسلم يعرف انا في وقت سلم ولا في وقت حرب، انا في مقام دعوه ولا في مقام جهاد. فانا وانا في مقام الدعوه بتعامل كداعيه الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو داعيه الى الله
كما الصبر من المسلم او المنافق او الاعرابي كان يصبر من
غير المسلم ده بيحاربني ولا بيحاربنيش
بالظبط. يعني والوقت وقت حرب والوقت سلم.
رحمتي من الله لي انت
بالظبط
واغلب عليه
بالظبط. يعني مقام الدعوه يختلف عن مقام الجهاد بالظبط. ومساله الصبر دي كلها هتلاقيها في مقام الدعوه الى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولون مزمما عصينا ودينه قلينا، فيقول انما يسبون مزمما وانا محمد. كان يقولون السلام عليك يقولوا عليكم. كانوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الكفار ووضع على راسه التراب، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل دخل بيته ونفضت ابنته التراب عن وجهه فقال يا بني لا تحزني فان الله ناصر اباك. النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ذلك صبرا شديدا.
هذه سماحه الاسلام.
الحلقه هتخلص،
الحلقه خلصت.
شيخ محمد بسمين المفروض بيظهر بقى في الوقت ده.
عاوز اقول حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالهدايه.
صحيح.
اللهم اهد دوسا وات بهم. اللهم
اهد بيولوجيا عندك يا شيخ محمد. جاي
ادي دعا لهم ابي هريره.
اه ان شاء الله جزاكم الله خيرا. كل دي طبعا صور من سماحه الاسلام.
الامام القائم يقول اذا سلم عليك ترد عليه السلام،
على قول بعض اهل
العلم. قول الامام القائم
ان شاء الله ان شاء الله. هذه السماحه اللي ينبغي ان هي تفعل في مجتمعاتنا، سماحة وحسن تعامل، بر وقسط كما قال النبي محمد كما قال ربنا تبارك وتعالى. أظن رأينا النهاردة صور كثيرة جدا من التعامل النبوي الراقي مع غير المسلمين. يا رب نكون اتعلمنا حاجة جديدة، ويا رب ان احنا نطبق ده عملي في مجتمعاتنا عشان مجتمعاتنا دايما
تفضل
في امن وامان وسلام. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من اجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى.